تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا الشيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم شيخ
بارك
الكريم.
الله
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. نعم شيخي الكريم، سائل يسأل ويقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ينظر المصلي في التشهد شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأخي السائل: أكثر أهل العلم يقولون أن نظر المصلي في صلاته يكون إلى موضع سجوده، سواء كان واقفا أو سواء كان جالسا، ولا يتخطى نظره موضع السجود. ومنهم من قال لا يتخطى نظره موضع السترة التي يضعها المصلي بين يديه. وهذا النظر إلى موضع السجود نوع من تخشع الجوارح أثناء الصلاة، وهو أيضا نوع يقطع على الإنسان أو عن الإنسان الوساوس والالتفات إلى ما يحيط من حوله من أصوات أو من حركات أو من غيرها، فهذا أدعى إن شاء الله عز وجل للخشوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تغمض عينيها شيخي كريم أثناء الصلاة، هل هذا يستحب أم الأفضل أن يكون يعني أن تكون العين مفتوحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الأصل أن تكون العينان مفتوحتين، لكن إن وجد الإنسان في إغماض عينيه نوعا من الخشوع وقطع بذلك عن نفسه الانشغال بما هو خارج الصلاة، فإن هذه حالة فردية تخص صاحبها. فمتى وجد الإنسان قلبه في فتح العينين فإن هذا هو الأصل، وإن وجد الإنسان قلبه وخشوعه مع إغماض عينيه لئلا ينشغل بما هو خارج الصلاة فله ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
مهدم أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل الشيخ؟ أنا زوجي مسافر وعايز يكلمني صوت وصورة، فيعني ده يجوز يعني أو لا يجوز؟ بس هو في الآخر بيصل للاستمناء، هو مسافر
من غير تفاصيل مفهوم الكلام،
لو ما كلمنيش هيكلم غيري.
حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
فضيلة الشيخ بارك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في سورة الشعراء: إلا من أتى الله بقلب سليم. ما المقصود بالقلب السليم في هذه الآية؟ يعني المقصود به التوحيد، والمقصود به يعني سلكم قلبه يعني طاهر من الحسد والحقد نحو ذلك.
حاضر.
المقصود بالقلب السليم في هذه الآية.
حاضر. فأمان الله. السلام عليكم. حاضر، نعاود الاتصال بإذن الله تعالى. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. الأخت المتصلة زوجها مسافر ويريد منها ما قالت وما سألت عنه، فهل تفعل؟ وإن لم تفعل لعله يفعل هذا مع غيرها. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة: لا بأس أن يتصل عليك الزوج وأن تتصل عليه بهذه الصورة التي وضحتيها، أي أن يكون الاتصال عن طريق الفيديو، الصوت والصورة معا، على أي وضع كنت أنت عليه في بيتك، لأنه زوجك وأنت زوجته وما بينكما إن شاء الله عز وجل حلال مباح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ منى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤالين؟
أيوة نعم تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقت التلفزيون يا أستاذة منى من فضلك، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ سؤالين؟
هاتي السؤالين الله يرضى عنك، تفضلي.
أول سؤال، أختي أنا كانت مخطوبة وكان جايب لها الشقة بتاع الجواز كلها، وبعدين قال أنا مش هاخدها عشان شفت عليها حاجة يعني صور وحاجات مش كويسه وكده، وبعدين رجع الجواز، فهل الذهب ده حلال عليها ولا نرجعه له تاني؟ ده اول سؤال. ولو كان حرام، هل لو كان من حقه في البيت يعني
طب هو بيفتري يعني؟ نسأل الله العفو والعافيه.
نعم
هو بيفتري الحاجات اللي هو بيقول عليها دي افتراء منه.
هو قال انا شفت عليها حاجات مش كويسه.
ربنا يستر المسلمين والمسلمات. هو ده افتراء
يعني
منه
يعني صور وحاجات انها كانت مع حد يعني وكده.
طيب خلاص فامان الله. في سؤال تاني؟
بس هو ما حصلش الكلام ده يعني، ما هل حلال عليها ولا حرام؟
طيب حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
ايوه انا عايشه بعيد عن الوجه.
اتفضلي يا فندم.
فأنا من سنتين ما فيش بيني وبينها كلام.
لا هاتي السؤال من الأول الله يرضى عنك.
لا يعني من 10 سنين هو طردني من بيته وقال لي مش عايزك وخلاص، فأنا روحت عشت مع أولادي. فدلوقتي من سنتين ما فيش، كان بيتردد علينا شوية كده ويمشي ويعمل مشكلة ويمشي ويزعل ويمشي. دلوقتي من سنتين ما فيش بيني وبينه أي كلام، وأنا عايشة في مكان وهو في مكان. فدلوقتي أنا ظروفي ايه او اعمل ايه او علي وزر علي حاجة؟
حاضر فأمان الله. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل.
ربنا يعزك يا رب ويبارك
فيك ويبارك في عمرك، تفضل يا
أخي. بقول لحضرتك عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
إذا حلف الزوج ألا يقرب زوجته في الفراش لمدة 4 أشهر ثم انتهت مدة الإلاء، فماذا يعني على هذا الزوج أن يفعله؟ هل يعد هذا طلاقا أم عليه كفارة يمين أم ماذا يفعل يعني؟ ربنا يبارك فيه. طيب السؤال الثاني، حكم إذا حلف العاقد على خطيبته قبل الدخول حلف عليها بالطلاق طلاق يعني صريح يعني، فماذا عليه أيضا أن يفعل؟ ربنا يبارك فيك يا رب
وفيك بارك الله.
صيغة العقد اللي هتكون بينه وبين يعني ابو الزوجة يعني، ربنا يعزك ويعلي قدرك يا رب.
وإياك والمسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا تفضلي.
لو سمحت يا أستاذ يا شيخ أحمد، أنا دايما بسمع يعني على الحيط إن المرأة الحادية ما تمسكش المصحف يعني الحائل، فأنا كنت بمسكه في حياتي، فلما عرفت إن ما ينفعش خالص فأنا الموضوع ساعدني جامد يعني، فأنا مش عارفة يعني الحكم إيه يعني. في سؤال كمان.
تفضلي. تفضلي. هات السؤال الثاني وعليك الصلاة والسلام.
بس يا أحمد بس يا أحمد. في سؤال كمان لو سمحت، عايزة أعرف حكم المرأة لما هي تاخد وسيلة منع الحمل.
نعم. سؤال.
خلاص جزاك الله خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم متعكم الله بالصحة والعافية آمين يا رب العالمين. أم آدم انتهينا. الأخ محمد يقول الآية الكريمة إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب هل تعني التوحيد أم خلو القلب من جميع أمراضه؟ شيخي الكريم عفوا الله وإياك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن هذه الآية خلاصتها أن الله عز وجل لا يقبل من العبد إلا القلب الخالي من جميع أمراضه، وأمراض القلب كثيرة، أشدها وأخطرها الشرك والكفر، ومنها أيضا البدعة، ومنها أيضا الحقد والغل والحسد والغش ومنها أيضا اللجؤ لغير الله تبارك وتعالى، ومنها خوف القلب من غير الله عز وجل ورجاؤه في غير الله تبارك وتعالى. فالله لا يقبل من العبد إلا القلب السليم، قلب الموحد المتسنن الخالي من هذه الأمراض التي تسيء إلى علاقاته بالناس من حقد وغش وغل وحسد وغير ذلك من الآفات والأمراض. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأشار النبي إلى قلبه وقال ألا إن التقوى هاهنا، ألا إن التقوى هاهنا، ألا إن التقوى هاهنا. وعلي رضي الله عنه كان يقول التقوى معناها خلوص القلب لله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا تقواكم. يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا عايزة أسأل حاجة بس يا ريت يعني يبقى صدرك راحب معايا. معلش
اتفضلي.
أنا كنت قاعدة في شقة فنقلت يعني ربنا وسع عليه الحمد لله وقعدنا في بيت، فقلت طول ما احنا قاعدين في البيت إن شاء الله يعني أربي أي حاجة من يعني أنا أسفة جدا في الله معزة خروف حاجات من دي عشان أسبح ربنا يعني أسبح كل سنة أضحية. فبدأت لما بقيت أسبح لقيت يعني معلش اقرب الناس ليا والجوزي يعني حضرتك عارف ان الحسد ملوش حل، اقرب الناس ليا والجوزي عمالين يعني القر نازل علينا فظيع وفي وشي قبل ظهري لدرجه ان عقدوني من ان انا قلت انا مش هربي ومش هعمل حاجه زي دي تاني بقى خلاص. يعني تعقدت والله من كده حتى بتحصل لان القر في وشي كده في وشي، فانا مش عارفه اعمل ايه. فهل لو انا قلت انا قاعده في البيت مش في شقه في بيت هربي وهذبح، فانا لو امتنعت عن حاجه زي كده يبقى حرام عليا بسبب الحسد ولا يعني حضرتك تنصحني بايه؟ انا محتاره والله.
وصل الكلام في امان الله، ربنا يحفظ المسلمين جميعا. السلام عليكم. نعاود الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخت منى، السؤال ده في اخ ساله امبارح او زيه امبارح لكن ده في تفصيل اكتر. نعم شيخ كريم، الشبكة من حق من مع هذا الادعاء الذي يدعيه هذا الخاطب؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ذكرنا في إجابة سؤال الأمس وهو تقريبا نفس سؤال اليوم وأعتقد هي نفس الحالة لأنه نفس كلام الأخ السائل أمس، أنه إذا كان اتفق الطرفان على أن الشبكة جزء من المهر فلا شك أن المخطوبة لا تستحق من الشبكة شيئا سواء هو الذي تركها أو هي الذي تركته، لأن المخطوبة أجنبية لا تستحق شيئا من المهر أيا كان. أما إذا كان اتفقوا فيما بينهم على أن الشبكة هدية من الخاطب إلى المخطوبة بسبب الخطبة أو بمناسبة الخطبة فإن هذه هدية مسببة، يعني هدية مرتبطة بأمر الخطبة، فإذا استمرت الخطبة خلاص الشبكة مع العروس. أما إذا نقضت الخطبة لأي سبب كان منه أو منها على حد سواء فإنه يسترد هديته لأنها هدية مسببة في وجود الخطبة فقط. أما إذا كانوا لم يتفقوا لا على هذا ولا على ذاك إنما الأمر كما هو مشاع عرف الناس، فإنه في هذه الحالة الأبرأ إلى الذمة إن كان الترك من الخاطب فإنه لا يستحق من الشبكة شيئا، وإن كان الترك من المخطوبة فإنها لا تستحق من الشبكة شيئا. الأخت تقول أو ابنتنا تقول إنه ادعاء لا دليل عليه أو ادعاء كاذب، هذا أمر يختص به أهل العرف فيما بينكم، يعني الأقارب من هنا ومن هنا يحققوا في الأمر، فإذا تبين لهم كذب هذا الادعاء ففي هذه الحالة هو الذي ترك فلا يأخذ شيئا. أما إذا حقق أهل الخير والمصلحين فيما بين والمصلحون فيما بينكم واتضح أن الادعاءات إلى حد ما فيها الشيء الوجيه نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. ففي هذه الحالة الخاطب يأخذ شبكته والبنت لا تستحق من الشبكة شيئا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم، الزوج يعني من عامين بعيدا كل البعد عن الزوجة، فماذا على الزوجة بعد هذا الوصف الذي وصفته الشيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لهذه الزوجة المكلومة نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال هذا الزوج، وأن يرده إليكم وإلى أبنائه وبناته سالما غانما إن شاء الله عز وجل، لأنه هو من هجر بيت الزوجية، وهذا يفعله بعض الأزواج هدانا وهداهم الله، إما هروبا من المشاكل وهذا ليس خلق المسلم العاقل الرشيد، وإما هروبا من المسؤولية والنفقة على الأولاد وتربية الأولاد ونفقة والنفقة على الزوجة، وهذا أيضا ليس من خلق ولا من سلوك الزوج العاقل المسلم، لأن النفقة والرعاية واجب على الآباء، واجب على الأزواج، فالله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الرجل في بيت، الرجل هو الزوج يعني، الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فنقول لهذا الزوج أنت أخطأت حينما هجرت بيت أبنائك وبناتك وبيت زوجتك، ولا شك أنه آثم فيما فعل. وأما أنت أيتها الزوجة فأسلمي أمرك إلى الله عز وجل، واحتسبي هذا الأذى النفسي عند الله تبارك وتعالى، وحافظي على نفسك وحافظي على أولادك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وصبرك واحتسابك أجرك عليه محفوظ عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حلف ألا يقرب زوجته، هل هذا يعد إلاء؟ والإلاء يعد طلاقا أم له عليه كفارة؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أخونا بارك الله فيه ذكر في السؤال أن الزوج حلف أن لا يقرب زوجته 4 أشهر، يعني هو بهذا استهلك المدة القصوى الممنوحة له في كتاب الله عز وجل، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، هذه أقصى مدة يمكن أن يبقى الزوج ممسكا عن زوجته أو مبتعدا عن زوجته أو مانعا نفسه أو زوجته عنه. وهذه المدة إذا انقضت فإن أكثر أهل العلم يقولون أصبحت المرأة حرة. حرة يعني إيه؟ يعني إن شاءت بقيت زوجة له وارتضت بالأمر الواقع، وإن شاءت طلبت الطلاق للضرر لدى القاضي، والقاضي في هذه الحالة مع انقضاء مدة 4 أشهر وإثباتها بالشهود من الزوجة يطلقها طلاقا للضرر، وطلاق الضرر يحفظ للمرأة جميع حقوقها على زوجها. أما الواجب على الزوج في الجهة المقابلة فهو الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل إذا استهلك فعلا 4 أشهر، يعني المدة القصوى الممنوحة، فهو لا شك أنه عاصم بهذا، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم والخوف والاستغفار الدائم لله عز وجل، ثم من لوازم هذه التوبة أن يعود عن يمينه بأن يكفر عن هذه اليمين، إما بإطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا، وإما بصيام 3 أيام، لكن قبلها أن يعود إلى زوجته وأن يحسن عشرتها وأن يؤدي حق الزوجة عليه من الجماع وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها. ولا شك أن عودة الزوج إلى زوجته بما أحل الله بينهما هو الخير، فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير، يعني أولا، ثم بعد ذلك يكفر عن يمينه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حلف أو قال يمين طلاق صريح على المعقود عليه أثناء فترة العقد، فماذا عليه؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، العاقد ليس له على المعقود عليها إلا فرقة واحدة، وليس له عليها من عدة كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل. وبالتالي إذا أراد أن يعود بعد أن طلق طلقة صريحة لا عدة للبنت عليها، إذا أراد أن يعود ولو بعد لحظة واحدة يجوز له ذلك، لكن لا يعود إلا بعقد جديد ومهر جديد على ما تبقى من الثلاث طلقات، استهلك واحدة وبقيت له سنتان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طب نعود للاتصال، لو معنا اتصال آخر. السلام عليكم. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. الأخت المتصلة تقول إنها ما كانت تعلم مسألة إن الحائض لا يجوز لها أن تمسك المصحف إلا بحائل، فماذا تفعل فيما مضى منها من قراءة قرآن في أثناء الحيض بدون حائل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم أقول لابنتنا السائلة لا عليك بأس إن شاء الله عز وجل، فإن الإنسان يعذر عادة بجهله وبخطئه، وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، مع الوضع في الاعتبار أن هذه مسألة وقع فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى منع المرأة الحائض من مس المصحف وحتى من قراءة القرآن، اللهم إلا بعضهم كبعض الحنفية وبعض المالكية أباحوا لها أن تقرأ لكن بحائل. وأما القول الآخر فهو قول أهل الحديث وأهل الظاهر، فإنهم أباحوا لها أن تقرأ القرآن بل وأن تمس المصحف أيضا حتى ولو كانت حائضا، باعتبار أن الحيضة ليست بيدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمر كتبه الله على نساء حواء لا إرادة ولا دخل لها فيه، ولم ترد فيه أحاديث صحيحة مؤكدة منع المرأة الحائض من مس المصحف أو من قراءة القرآن. فالشاهد يا بنتي أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأنت فيما مضى لا بأس عليك، والقول الوسط عند أهل العلم بين قول الفقهاء بالمنع الكامل وبين قول المحدثين وأهل الظاهر بالإباحة الكاملة، القول الوسط أنها تقرأ وإن أرادت أن تمسك المصحف أن تمسكه بحائل كالجوند أو القفاز كما يقال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله، أهلا ومرحبا يا أختنا.
سلامنا للشيخ، سلام، كل سنة وأنتم طيبين.
حضرتك طيبة، اتفضلي.
عايزة أسأل بس الشيخ في يوم التسعة بتوع ذو الحجة إن شاء الله اللي جايين بإذن الله، ويعني هو مستحب ولا هو صيام عرفة بس؟ يعني إحنا متعودين على صيامهم من زمان، فسمعنا كلام تاني، فعايزة أسأل الشيخ في سؤال تاني. أنا كنت مسافرة وكان العصر هيفوتني فصليته في البيت، ما كنتش أعرف إيه الجمع وكده فصليته في البيت. ظروف بقى الفرد ده أعمل فيه إيه؟ أنا مش عارفة.
يعني قبل الأذان صليت العصر قبل الأذان؟
أيوة صليته قبل ما يدن في البيت، وأنا قبل ما أمشي، لأن كانت المغرب هتدن عليا في الطريق، وفعلا المغرب ادنت عليا في الطريق.
حاضر،
فعايزة أعرف ظروف الفرد اللي فاتني ده إيه.
حاضر،
سلام الشيخ شعبان كتير،
ربنا يسلمك ويسلم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
أيوة نعم، تفضلي.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل عن مشروع عندنا، هي مزارع أرانب بيلموا فيها فلوس يعني.
وقف التلفزيون عشان اسمعك بوضوح يا اخت اسماء.
ويدونا الفوائد اخر الشهر على كل 1000 جنيه يدونا 100 جنيه. على ال 1000 جنيه بيدونا 100 جنيه. بس هم بيقولوا لنا ان احنا بنديكم ال 100 جنيه دي المفروض مش 100 جنيه واحده، 100 و130. بناخد ال 30 جنيه دي للخساره، نديكم ال 100 جنيه يعني ناخد منكم ال 30 جنيه دي عشان لو في حصلت عندنا خساره في المزارع تبقى احنا خدتوا معانا في المكسب والخساره. ويدونا ال 100 جنيه.
طيب.
اما لو ما حصلتش خساره في المزارع ال 30 جنيه دي بياخدوها ويتبرعوا بيها للمستشفى يعني. يبقى المشروع ده مولانا نودي فيه فلوس ولا هو حرام؟
حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا تفضلي.
لو سمحت يا سيد، أنا ابني حيش مراته إنها ما تروحش الخالة ولا خالها، عشان هم يعني ما كانوا بيتهموا في حاجات مفتوعة وسيد كده بحرام عليك
يعني منحها من صلة الرحم مع أعمامها أخوالها؟
لا هو أخوالها أخوالها كانوا ولاده يعني بيتهموا في حاجات مفتوعة ومقبوض عليه، وهي عادة تروح تزور
كده بحرام عليك. طيب فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب متعكم الله الصحة والعافية. ما حكم اتخاذ المرأة وسيلة منع الحمل؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يجوز طبعا للمرأة أن تأخذ وسيلة لمنع الحمل، لكن ليس بقرارها، إنما بقرار مشترك مع زوجها، هذه واحدة. لكن إذا كانت هناك ظروف تسمح بهذا أو ظروف تحتم هذا، كأن تكون المرأة معيلة يعني كثيرة العيال جدا وصحتها تدهورت لا تستطيع القيام بشؤون العيال الموجودين فضلا عن الإنجاب فيما بعد، أو أن تكون المرأة حذرت من قبل الأطباء أنها إذا حملت فإن الحمل يمثل خطورة عليها، فمثل هذه الأعذار تبيح للمرأة أن تأخذ حبوبا لمنع الحمل أو أي وسيلة يعني لمنع الحمل، لكن برضا الزوج وموافقته، ولا تستقل هي بقرارها من تلقاء نفسها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم أم يوسف، انتقلوا من شقة إلى شقة أوسع، فقالت إن شاء الله أنا سأربي بعض المواشي وأذبح كل عام في عيد الأضحى. سيبدو أن بعض الأقارب فيما تقول هي، ومسألة بقى الحسد والعين وما شابه ذلك وحتى في الوجه، فقالت أنا مش هعمل كده تاني، فهل لها أن تتراجع عن هذه الصدقة وهذه الأضحية شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم الأضحية أصلا سنة وليست فريضة ولا واجبة، وبالتالي إذا الإنسان ترك نفسه هكذا لاستطاعته وقدرته انه يذبح او لا يذبح، فان ذبح فبه ونعمة، وان لم يذبح لعدم القدرة والاستطاعة فلا شيء عليه. اما الوضع في حال يعني اختنا في صاحبة السؤال، فانها تقريبا نذرت ان تذبح الاضحية، والمالكية يقولون من نذر الاضحية صارت في حقه واجبة، فاذا استطاعت الوفاء بهذا النذر كل عام بان تضحي فبها ونعمة، وإذا أرادت أن تخرج من هذا النذر فعليها أولا أن تستغفر الله عز وجل، لأن النذر نقض لوعد مع الله تبارك وتعالى، فالإنسان يستغفر الله عز وجل عليه ويندم، ثم بعد ذلك تكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين إن كانت مستطيعة للإطعام، وإن عجزت فعليها أن تصوم 3 أيام كفارة هذا الخروج، كفارة الخروج من هذا النذر، مع الوضع في الاعتبار أن النذر المعلق على شيء معين نذر مكروه عند عامة أهل العلم، والنبي قال في شأنه إنما يستخرج به من البخيل والعياذ بالله. فالإنسان إذا أراد أن ينذر ينذر نذرا للقرب إلى الله تبارك وتعالى، نذرا من غير مقابل مشروط على الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي ما اشترطتش، هي لما انتقلوا هي قالت
انا ازيد الفائدة بس،
جزاكم الله خير. لكن هي لا تلتفت الافضل شيخ الكريم لكلام الاقارب او الجيران.
يمكن انا غفلت عن مسألة الحسد والكلام ده. انا اقول لاختنا السائلة او لابنتنا السائلة، ان كانوا هم غلطوا 24 قراط فاحنا غلطنا برضو قراطا بل قراريط. ليه؟ لأننا أولا ظننا، وربما يكون الظن ليس في موضعه، هذه واحدة. الأمر الثاني أننا تركنا أنفسنا هملا، لم نتحصن لأنفسنا بالأذكار والأدعية النبوية التي تقي الإنسان من شر حاسد إذا حسد، ومنها قراءة المعوذتين في الصباح مع أذكار الصباح، وقراءتها في المساء مع أذكار المساء، وقراءتها عند النوم مع أذكار النوم، ومنها قراءة آية الكرسي مع أذكار الصباح والمساء وعند النوم أيضا، ومنها أن يكون الإنسان على طهارة وعلى عموم ذكر الله تبارك وتعالى، ومنها سلامة الاعتقاد في الله عز وجل أنه الشافي المعافي الكافي، وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن أحدا لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول: الحمد لله أنا صائمة، واليوم هو الرابع، ورسال من أمس اليوم الخامس بالنسبة له، وكانت نيتي عند بدء الصوم أن أقضي أولا ثم أصوم ستا من شوال والقضاء سبعة أيام، وبعد غد إن شاء الله تعالى اللي هو المفروض هيبقى غدا إن شاء الله تبدأ الأيام القمرية إن شاء الله غدا الأيام القمرية بإذن الله، فهل يجوز لي أن أصومها وأواصل بعدها بثلاثة أيام سبت وأحد واثنين بنية ستة من شوال ثم أكمل أيام القضاء وسيكون باقي لي يومان فقط؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لابنتنا السائلة: ما دمت بدأت صيام القضاء فالأفضل لك أن تتم ما عليك من قضاء ثم بعد ذلك تصومين الستة من شوال بعد القضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: من صام رمضان، يعني أتم صيام رمضان كاملا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وأنت إذا أخرت القضاء فإنك في هذه الحالة لم تصومي رمضان كاملا، فالأفضل لك يا ابنتنا السائلة أن تستمري في قضاء ما عليك أولا من السبعة أيام ثم بعد ذلك صوم الستة من شوال، لأن فضلها بذاتها في عموم شوال وليس في الأيام القمرية فقط ولا في الاثنين والخميس فقط، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كانت تريد أن تأخذ ثواب الأيام القمرية،
أنا فاهم.
نعم جزاكم الله خير، فالأفضل أن تتم،
الأفضل تتم القضاء.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش. أم محمد ربنا يبشرك بالخير يا أم محمد، تسأل عن أيام الخير، خير أيام الدنيا العشر أوائل من ذي الحجة شيخ كريم وصيامهن. نعم، وأم صيام عرفة فقط هو المستحب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يبلغنا والمشاهدين والمشاهدات والمسلمين والمسلمات هذه الأيام أيام العشر الأول من ذي الحجة، فهي خير أيام الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في شأنها حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيحين: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لأجل هذا قال أهل العلم أن كل العمل الصالح مشروع ومستحب وفاضل في العشر الأول من ذي الحجة، وأعظم العمل الصالح في هذه الأيام هو صيامها، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حفصة رضي الله عنه كان يصوم تسعة ذي الحجة عليه الصلاة والسلام ويوم عاشوراء والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. فلا تستمعي أيتها الأخت السائلة إلى ما يردده بعض يعني صغار طلبة العلم أو صغار الدعاة وشبابهم من أنه لم يرد أن النبي صام هذه الأيام، بل ورد أن النبي صامها بنفسه، بل وحبذ على كل عمل صالح فيها. لأجل هذا قال الإمام النووي في صحيح مسلم: باب ما جاء في فضل الصوم والعمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة، فخص الصيام بالذكر باعتبار أن الصيام أحب العمل إلى الله عز وجل، فكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأعظم الصيام في هذه الأيام التسعة من ذي الحجة لا شك أنه صيام يوم عرفة، فإنه يعدل سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وكل هذا صحت به الأخبار والآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام، وأن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اللهم أمين، عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصالات حبيبي الأستاذ عمر، بارك الله فيك. نعم شيخي الكريم، الأخت كانت على سفر وخشيت أن يعني يضيع عليها صلاة العصر، فصلت العصر قبل أذانه في وقت الظهر، وبالفعل وقع ما كانت تخشاه وأذن للمغرب أثناء السفر، فهل ما قامت به كان صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، ما فعلتيه عند كثير من أهل العلم ليس صوابا، لأنك لم تشرعي في السفر بعد، والإنسان له الجمع إذا شرع في السفر بالفعل. ولذلك أقول لك الأحوط أيتها الأخت السائلة بارك الله فيك أن تقضي هذه الصلاة، خاصة أنها صلاة العصر التي ورد مزيد تأكيد على وجوبها وفرضيتها والمحافظة عليها في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت أمنا عائشة صلاة العصر، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى أيضا في كثير من الأحاديث. لأجل هذا أقول لأختنا السائلة الأحوط أن تقضي وأن تعيد هذه الصلاة الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. استفسارا في الشيخ شعبان درويش، متعكم الله والصحة والعافية، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حضر من غير سفر ومن غير عذر؟ نعم
نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في الإقامة، في وقت الإقامة لا في وقت السفر، ما بين الصلاتين الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا في غير سفر ولا خوف ولا مرض كما قال ابن عباس، لكن أهل العلم اشترطوا نية الجمع، لكن أختنا لم تنوي الجمع، وبالتالي لما خشيت أن تضيع منها صلاة العصر صلتها قبل حلولها، والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لا يجوز أن نصلي وقتا إلا بعد أذانه إلا في حالة السفر، وأن ننوي الجمع بين الصلاتين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا ومرحبا، تفضل.
ازي حالكم؟ لا انت طيب.
وحضرتك طيب الحمد لله بخير.
سلام للشيخ شعبان، بارك مرحبا. الله فيك.
وفيكم بارك الله، الله يسلمك ويسلمك، تفضل.
اسال الشيخ شعبان، طبعا احنا جاي علينا زي الحجة والاضحية، وكل سنة بنضحي ان شاء الله، ففي يعني السنة دي في عندنا العروسة يعني حالتها تعبانة فقيرة يتيمة، يعني الأفضل إن أنا أضحي ولا أجهز العروسة دي، فمش عارف يعني موقف الشرعي.
حاضر، ربنا يكرمك وتفعل الاثنين إن شاء الله، شيخنا يجيبك.
ماشي يا أخي،
أبو
عبد الله من المنيا.
أبو عبد الله، أهلا ومرحبا يا أبو عبد الله،
بارك الله فيك يا أخي، كل عام وأنت بخير.
وحضرتك بخير وسعادة والأمة جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا. نوطي التلفزيون من فضلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
الشيخ
الحمد لله رب العالمين في نعم. نوطي التلفزيون أخي الحبيب.
حضرتك جوز عمتي، جوز عمتي،
أيوه،
بيبقى راكب مثلا الميكروباص وكده ومع ناس ما يعرفهمش، ويجي مثلا مره كده يقول لا اله الا الله، بحيث ان الناس يردد وراه لا اله الا الله محمد رسول الله. فانا قلت له الكلام ده ما ينفعش يعني، فقال لي، جاب لي حديث: اذا ذكرني عبد في ملا فذكرته في عبد احسن في ملا احسن منه.
حاضر.
فقلت له انت مش فاهم الحديث كده، يعني مش معنى الكلام ده ان انت تيجي في ميكروباص ناس مش تعرفك تعمل الحركه دي تخلي الناس تبص لك يعني.
حاضر،
تمام، جزاك الله خير.
وياك، ربنا يحفظه. وعليكم السلام، هل معنا الصلاه يا عمر؟ السلام عليكم. طب نعود. نعم متعكم الله بالصحة والعافية شيخ الحبيب. الأخت أعطت مالها لمزارع استثمارا، فهو يعطيها على كل 1,100 جنيه، هو يقول لهم 130 أو 30، ولكن 30 للخسارة لو وجدت، وإن لم توجد خسارة للتبرع لأي جهة خيرية، فما صحة هذا الاتفاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه
سواء أعطاهم 100 أو أعطاهم 130 فإن هذا مبلغ مقطوع، والمبلغ المقطوع والنسبة المقطوعة مقدما لا تجعل عملية الاستثمار عملية مباحة. إحنا معاه على المكسب والخسارة الحقيقية الفعلية، المكسب الحقيقي والخسارة الحقيقية، يشوف المستثمرين اللي معاه كم نفر ودفعوا كم فلوس، وهو مستثمر قصدهم كم فلوس، والربح قد ايه، ويقسم الفلوس على جميع هؤلاء الدافعين للفلوس، وبالتالي اللي يطلع له 70، اللي يطلع له 120، اللي يطلع له 150، على اساس كل واحد وما دفع من مال يستثمره لدى اخونا المزارع. انما هذه الطريقة طريقة غلط، سواء منه في 100 او سواء منه في 130، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اذا يراجعونه ويصححون معه الاتفاق.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. يبدو انه حلف الزوجة، حلف الا تذهب الزوجة الى اخوالها، ما سمعت منها جيدا السبب، لكنه حلف الا تذهب لهم. نعم شيخ الكريم.
الى من؟
اخوالها، اخوال الزوجة.
نعم الحمد لله والصلاة
أو الأبناء اللي ذهبوا إلى أخوالهم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه
لا يجوز للأب ولا يجوز للزوج ولا يجوز للزوجة الأم أن تمنع أبنائها أو بناتها من صلة أرحامهم، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها، ولا تمنعه هي من صلة أرحامه. ومن الأرحام الأعمام لأنهم عصبات، والأخوال لأنهم الأرحام وهم أقاربه من ناحية والدته. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث قال إنما العم صنو الأب، يعني قريب من الأب في المنزلة، زيه زي الأب كما يقولون. وورد عنه الحديث أيضا إنما الخال بمنزلة الوالد وإنما الخالة بمنزلة الوالدة. فهؤلاء الأخوال والخالات والأعمام والعمات من الأرحام الحقيقيين الذي يجب علينا وصلهم، ولا يجوز للزوج ولا للزوجة أن تمنع نفسها أو زوجها أو يمنع نفسه أو زوجته أو أبنائهم من صلة هؤلاء الأرحام، لأن قطع الأرحام معصية من الكبائر، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. طيب نعاود الاتصال بارك الله فيكم. نعم شيخي كريم. الأخ أبو عبد الله من المنيا، ربنا يحفظه، يضحي كل عام ما شاء الله، لكن السائل في هذا العام أمامهم أسرة أو بجوارهم أسرة فقيرة، ويبدو أنهم يجهزون ابنتهم للزواج، فهل الأولى الأضحية أم مساعدة هذه الأسرة في زواج وتزويج ابنتهم؟ نعم
شكرا. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيك، إن وسع الله عز وجل عليك ويسر لك أن تضحي وأن تساعد هذه البنت في تجهيز نفسها في ضرورات التجهيز، فقد أصبت الخيرين، ويجزيك الله عز وجل عن الأضحية خيرا، ويجزيك أيضا عن تجهيز أو مساعدة هذه البنت الفقيرة خيرا. أما إذا لم يتيسر لك أن تأخذ الأمرين معا، فلا شك أن وضع بعض مالك أو كله حتى في تجهيز هذه البنت خير في هذا العام إن شاء الله عز وجل من أن تضحي، لأن إعانة الفقير من أعمال الخير والبر، خاصة إذا أحجم الناس عن عون هذه الفقيرة، وأنت من عرفت حالهم وأنت جارا لهم، والجار أولى بإحسان جاره، تقبل الله منا ومنك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، فضل.
الو،
السلام عليكم. نوطي التلفزيون عشان تسمعني كويس، اتفضل يا فندم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
من فضلك.
نعم، عاود الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. ارفع صوتي اختنا الله يرضى عنك.
سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، قال رسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
قال في يوم من صلى عليه في يوم 1000 مرة كان يوم حتى ابشره بالجنة، من نشر هذا الحديث فقد احبني ومن كتمه فقد ملك. هل هذا الحديث صحيح؟ والسؤال الثاني، السنة القبلية قبل الظهر 4 ركعات، مثنى مثنى ام 4 مثل الظهر والعصر؟
فمن الله. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. أخونا المتصل يقول زوج عمتي في المواصلات يعني يسكت ثم يقول لا إله إلا الله كي يردد الناس خلفه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قال له يعني إن ذكرني، الحديث القدسي، في ملأ إن ذكرته في ملأ خير منه، فهل هذا صواب ما يفعله هذا الرجل؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إن كان أخونا يفعل هذا من باب تذكير الناس بين الحين والحين، ولا يكون هذا عادة منه، يعني مش في كل 2 3 في السيارة في الميكروباص ولا في الأتوبيس ولا في القطار،
ويبدو عادة،
صلوا على رسول الله، قولوا لا إله إلا الله، لا يكون هذا منه عادة، إنما يفعل هذا أحيانا إذا وجد غلبة الغفلة على الناس. الناس منشغلة في الكلام عن الكورة، منشغلة في الكلام عن الأفلام، منشغلة وهو في السيارة معهم، فإن ذكرهم بالله، يا جماعة اذكروا الله خير لكم، يا جماعة صلوا على النبي خير مما أنتم فيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يدخل في باب النصيحة والتذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما أن يكون هذا منه عادة، فلا أرى ذكر الحديث الذي ذكره محلا له من الإعراب فيما يفعل، ولو كان هذا خيرا، يعني الطريقة دي فيها من الخير، لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعلها الصحابة، يا ما جلسوا مجالس ويا ما سافروا سفر ولم يرد إن واحد منهم يفاجئ الناس كده، صلوا على رسول الله، قولوا لا إله إلا الله، لم يرد هذا عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن أنا أنصح الأخ السائل ألا يجادل خاله كثيرا، إن كان خاله
زوج العمة
أو زوج عمتي، ألا يجادله كثيرا، فبعض هؤلاء العوام مساكين غلابة لا يقتنعون بسهولة بنصح من هم أصغر منهم سنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عندي سؤال. نعم، لي أختي توفي ابنها الكبير في حادث سيارة، ربنا يرحمه، وهو ذهب لامتحان الجامعة أول يوم منذ 2 شهر، وهي تلبس الأسود وحزينة جدا عليه وتحتسبه عند الله، لكن في 2 من النساء شافت لرؤية إن في زي عروسه جميلة، ما تفسير إن هو يعني كأنه عريس أو في عروسه جميلة، فهل في تفسير لهذه الرؤية يا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، هو وموتانا وموتى المسلمين، كما نسأل الله عز وجل أن يلهم أمه وأهله الصبر والرضا والاحتساب والقبول، فنحن ليس لنا من أمر أنفسنا شيء، فإن لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأقول لأختنا، تعددت الأسباب والموت في النهاية واحد، فاحتسبي ما وجدتيه من أمر مصابك في ولدك عند الله تبارك وتعالى، وأكثري من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأكثري من قول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أما الرؤية فإن شاء الله عز وجل نسأل الله أن تكون رؤيا بشرى خير لهذا المتوفى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصالات يا أستاذ عدنان من فضلك. نعم، الحديث الذي طب معنا اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
قناة الندى معاي؟
نعم، قناة الندى، تفضلي.
طب لو سمحت أنا لي سؤال.
تفضلي يا فندم. نوطي التلفزيون من فضلك عشان تأخير في الكلام بس. اتفضلي.
طيب ماشي. يعني هو الأستاذ أحمد معايا دلوقتي؟
أحمد معاكي، اتفضلي يا فندم.
إيه؟
أيوة نعم، اتفضلي، مرحبا بحضرتك، اتفضلي.
أيوة بقول لك، في واحدة بتطلب يعني فلوس وهي متجوزة وجوزها ما بيديهاش، هو يجوز عليها تاخد من زكاة المال؟
زوجها ميسور؟
هو بيشتغل ومعاه بالجان،
هو بيشتغل ممكن يكون بيشتغل ويكون مسكين وفقيرا. نعم. طيب حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضلي يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد معايا؟
أيوة نعم، تفضلي يا فندم.
أنا أخو ليا أخ كبير مقاطع، وأنا الصغيرة وحضرته كتير وصالحه على أمه، بس هو ما بيسمعش الكلام ويجي يخصمها تاني، وأمي تعبانة
ربنا يشفيها
وأنا صعبان عليا، فأنا خصمت أخويا ده على خصم أمي، بس يكلمه لا هو ولا مراته ولا عياله، فأنا دلوقتي أنا يعني أقطع الرحم ولا هو جزاؤي عند ربنا، وأنا خايف عليه انه كان بيحصل له حاجات كتيره، اقول له خد رضا امك، بس هو ما بيسمعش الكلام.
ادعي له بالهدايه، ربنا يهديه ويهدينا ويهدي المسلمين جميعا.
اللهم امين. فانا عايز اشوف حضرتك يعني يمكن يكون بيسمعك
يا رب، نسال الله ذلك. حاضر.
فهو عايز الشيخ يقول له حاجه.
حاضر.
عرض الام.
حاضر.
وانا كده يا استاذ احمد ابقى كده اقطع الرحم، لان انا مقطع مراته وعياله ما بكلمهمش بسبب امي. شخص أمي يعني.
في أمان الله. السلام عليكم. هل معنا اتصال آخر يا أستاذ عدنان؟ السلام عليكم. طب نعاود بارك الله فيكم. نعم شيخي الكريم، الحديث الذي ذكرته الأخت المتصلة، من صلى علي 1000 صلاة في اليوم والجزاء المترتب على هذا الحديث، ما صحة هذا الحديث؟
الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لابنتنا السائلة لا تستمعي ولا تنشري ولا تروجي لمثل هذه الأحاديث، وهي التي تأتيك عبر رسائل الفيس أو عبر رسائل الواتس من أناس مجهولين لا نعلم من هم ولا ما هو المصدر الذي يتلقون منه هذه الأحاديث التي ينشرونها. وليس معنى ذلك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست فضيلة أو ليست عملا صالحا، بالعكس، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الأعمال وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى. ويكفي في هذا أن الله أمرنا به في كتابه، قال أمرنا بها في كتابه، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ومما صح من أشهر الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام قوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10، هذا من أفضل ما ورد ومن أشهر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن لا حاجة لنا في هذه الأحاديث التي ينقلها أناس مجهولون لا نعلمهم ولا نعلم مصدر تلقيهم للأحاديث، إنما يجب علينا أن نعتمد على الأحاديث الصحيحة. وحسنا فعلت ابنتنا أنها تسأل هل هذا الحديث صحيح أم لا، ليست هذه الأحاديث بصحيحة وإن كثر نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اعتمدي على أن تأخذ الأحاديث من مصدرها. لو عندك في البيت كتاب رياض الصالحين فإنه يغنيك، لو عندك في البيت كتاب صحيح البخاري فإنه يغنيك، لو عندك في البيت كتاب صحيح مسلم فإنه يغنيك، لو عندك كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان فإنه يغنيك عن أن نأخذ هذه الأحاديث مجهولة المصدر ومجهولة الناشر والناقل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سنة الظهر القبلية 4 ركعات شيخي كريم، هل تصلى مثنى مثنى أم 4 ركعات متصلات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الأصل في صلاة الفرائض أنها وردت محصورة في عدد معين لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه بأقل أو بأكثر، ف
فالصبح ركعتين والظهر أربعا والعصر كذلك والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا. أما سنن الصلاة ونوافل الصلاة فالأصل فيها أنها تؤدى ركعتين سواء كانت صلاة في الليل أو كانت صلاة في النهار، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر قال حين سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، ثم قاس أهل العلم بقية صلوات النوافل في النهار على هذا القدر، فهي تصلى ركعتين ولا تصلى أربعا مجتمعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول امرأة، الأخت المتصلة تسأل عن حال امرأة زوجها لا يعطيها مالا، هو يعمل لكن لعله فقير، فهل لها أن تأخذ من زكاة المال شيخي كريم هذه المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إذا تأكدنا من الأمر، يعني تأكدنا أن حال هذه الأسرة فقير وأن هذه المرأة بالفعل فقيرة، سواء كان زوجها غنيا لكنه لا يعطيهم ولا ينفق عليهم، فهم في هذه الحالة فقراء، يعني الزوجة والأولاد في حكم الفقراء، فنعطيهم حينئذ من الصدقات ونعطيهم من زكاة المال. أنا أقول نتأكد، ليه؟ لأن هناك للأسف الشديد من يدعي هذا ويستسهل هذا الباب، حتى أننا نقول أصل هي خصلتها كده، فهناك من هذا داؤه بالفعل السؤال والترخص والتسهل، فنحن إذا تأكدنا خاصة في مال الزكاة، لأن الصدقة أمرها هين شوية، أمرها واسع، أما الزكاة المفروضة فالواجب علينا ألا تصل إلا إلى المستحق الحقيقي، وهم الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في آية سورة التوبة، وعلى رأسهم الفقراء والمساكين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لي أخ أكبر يعني يبدو أنه هو أساء إلى نفسه قبل أن يسيء إلى أمه، قطع أمه، والأخت المتصلة تحاول النصح معه مرات ومرات دون جدوى، فهي خاصمته وخاصمت زوجته وأبناءه بسبب ما يفعله الأخ، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نقول لهذا الابن غفر الله لنا ولك، من ذا الذي يتاح له باب إلى الجنة وهو باب الأم ثم يغلق عن نفسه هذا الباب وأمه ما زالت حية يعني على رأس حياتها؟ إنها خسارة فادحة وإنه عقوق شديد، والعقوق من أبشع الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فذكر الله عز وجل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله مباشرة، وبر الوالدين ورد في كتاب الله عز وجل بعد الأمر بعبادة الله وتوحيده، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومن العقوق الذي حذر الله عز وجل منه في كتابه أن نقول لهما نحن الأبناء أو لأحدهما أف، يعني إذا تضجر الإنسان من أمه أو من والده بكلمة أف أو بالإشارة التي تعني أنه متضجر ومتضايق من كلام أمه أو من كلام أبيه، فإن هذا هو العقوق بعينه، وهو معصية كبيرة من الكبائر، فالواجب على هذا الابن أن يتوب إلى الله عز وجل، حتى وإن كانت أمه خطاءة فيه، مش مخطئة مرة واحدة، حتى لو كانت أمه غلاطة فيه وأبوه غلاط فيه كما يقولون، فإن الواجب عليه أن يكل أمرهما إلى الله عز وجل، وإن أمره أن يشرك بالله شيئا لا يطيعهما في هذا الأمر بالشرك بالله أو بترك الصلاة أو بحلق اللحية أو بغير ذلك، لكن مع ذلك في نفس الأمر أن يحسن العلاقة بينه وبينهما وأن يبرهما غاية البر، هذا هو الفرض الواجب على الابن والبنت نحو الأبوين عامة والأم بصفة خاصة. لكن أقول لأختنا السائلة، وأنت أيتها الأخت غفر الله لنا ولك، أنت أردت إصلاح فساد خصامه لأمه ففعلت مثل ما فعل وأكثر، فخاصمت أخاك وخاصمت زوجته التي لا دخل لها في شيء، وخاصمت أولاده وهم أبناء ربما صغار ليس لهم من الأمر شيء، فأصلحت خطأه بخطأ مثله وربما يكون أشد. فعلى الجميع أن يتوب إلى الله عز وجل، والنبي يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، الحل إيه يا رسول الله؟ قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكوني أنت خير الأخوين وعودي إلى مصالحته، وربما هذا يفتح قلبه لمصالحة أمه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، وبارك الله فيكم ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يتقبل غدا إن شاء الله تعالى 13 من هذا الشهر الطيب المبارك، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صيام هذه الأيام. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.